جنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو تحت عنوان الدين والحياة. وما زلنا نتحدث نصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي علينا أن نفعله في هذه الآونة حتى نبرأ بين يدي الله تبارك وتعالى. فديننا ليس صلاة فقط، صياما فقط، زكاة وحجا، أو الأركان الخمسة فقط، هذه هي التي ستسأل عنها بين يدي الله وانتهينا. إنما سيسأل الإنسان عن كل عمره، وعن كل كلامه، وعن كل أفعاله. وأحيانا يوجب الله تبارك وتعالى علينا أشياء تقتضي منا أشياء. يا ترى مع هذه الأحداث المستجدة، مع تطاول المتطاولين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي ينبغي أن نفعله؟ لا شك أن هذا الكلام يذكرنا، ليست المسألة في كلام فقط. فينبغي على الدعاة أن يتكلموا وأن يعملوا، وينبغي على الناس أن تسمع وأن تعمل. ويسعدني أن أكون مع والدي فضيلة الدكتور محمد ابن عبد السلام في هذه الحلقة، فأهلا وسهلا ومرحبا.
بارك الله فيك.
الله يكرمك.
الله ونفع الله بك
وسلم
الله رميتك.
ربنا يبارك في حضرتك. الله يبارك في حضرتك. في أيام رسوم الدنمارك،
نعم،
يعني الله الحمد والمنة، كان من ضمن التفاعلات يعني أن حضرتك قمت وكتبت كتابا يخاطب هؤلاء ويخاطب المسلمين ويخاطب كل الطوائف تحت مسمى هذا هو النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. والآن يكرر هذا عن طريق فيلم مسيء، وعن طريق ما أعلن على بعض وسائل الإعلام، وما تريد أن تفعله مجلة في فرنسا،
نعم،
والحكومة الفرنسية ونحو ذلك.
نعم.
فنريد يعني أن نعرف كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الذي يجب علينا، وما كان محتوى هذا الكتاب.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. حقيقة أرحب بكل من يتابعنا الآن، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم لابد أن أصدر أيضا سعادتي بأن أكون ضيفا على ابني وحبيبي الشيخ علاء حفظه الله ونفع الله به، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهد العاملين لنصرة هذا الدين جميعا، إنه ولي ذلك ومولاه. أما نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه قضية إيمان. قضية إيمان. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، وهو يقول في الصارم المسلول على شاتم الرسول كتابه القيم الفذ، الذي أرى والله تعالى أعلم أن الأمة بحاجة الآن أن تقرأ هذا الكتاب.
نعم.
أولا للغيرة، لتحقيق الغيرة وفهم النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لفهم المسائل العقدية والمسائل الفقهية المترتبة على ذلك. دي قضية إيمان، قضية دين. يقول فقيام الحمد والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، و التعظيم والإجلال له قيام للدين كله، وسقوط ذلك سقوط للدين كله. قيام للدين كله وسقوط ذلك سقوط للدين كله. قضية خطيرة، قضية الدين، قضية لقاء مع رب العالمين. ما هو النبي ده مش هو اللي جاب لنا الدين؟
نعم.
صلى الله عليه وسلم، لو أنه أسيء إليه
صلى الله
أو أنقص من جلاله وعظمته وتوقيره ومكانته،
اللهم صلى الله عليه
وسلم، الذي سيحدث لا يترتب على شخص النبي فحسب،
عليه الصلاة والسلام،
وإنما يترتب على الدين الذي جاء به النبي.
نعم.
أيضا فهي قضية بالنسبة لنا ليست قضية حماسية ولا قضية انفعالية، وإنما هي قضية شرعية، بمعنى شرعية الدين، بمعنى أنك يا عبد الله بهذه القضية يلزمك وجوبا تفاعلات معينة ألزمك الله بها، لم تتفضل بها ولم تتفاعل بها محبة يمكن أن تكون عالية مع البعض ومتدنية مع البعض الآخر، سلبية مع البعض إيجابية مع البعض، ليس اختيارا، هذا دين يلزمك وجوبا. ويكفينا أن نقرأ هذه الآية من سورة الفتح، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذه وظيفة النبي
صلى الله عليه وسلم،
الله عز وجل أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا، وألزم الأمة بعد ذلك
بحقوق
للنبي، فقال لقضية الإيمان كلها، لقضية الدين كله، قال لتؤمنوا بالله ورسوله.
اللهم صل.
يبقى الناتج من إرسال النبي
لابد أن نؤمن
بذلك، لتؤمنوا بالله ورسوله،
وتعزروه
وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. كما يقول أهل التفسير في هذه الآية، اشترط الله ثلاثة حقوق: حق مشترك بين الله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله. يبقى الإيمان يتحقق لله ولا بد أن يكون بالرسول صلى الله عليه وسلم، وحق خاص بالله وهو وتسبحوه بكرة وأصيلة، وحق خاص برسول الله وهو وتعزروه
وتوقروه.
نأتي للتعزير والتوقير، ما هو التعزير وما هو التوقير؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا في الصارم المسلول، يقول التعزير هو اسم جامع لتعظيم رسول الله
صلى الله عليه وسلم
ونصرته وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه.
اللهم صل وسلم
صلى الله عليه وسلم، اسم جامع لتعظيم رسول الله وتأييده ونصرته ومنعه من كل ما يؤذيه. أما التوقير فقال شيخ الإسلام هو اسم جامع لكل معنى السكينة والطمأنينة التي يندرج وينتج عنها الإجلال والإكرام والمهابة وقار. وقار، إذن مساس هذا الوقار، مساس هذا التعزير، إسقاط لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو واجب شرعي على كل مسلم، التعزير بمعنى النصرة والتأييد والمنع من كل ما يؤذيه
صلى الله عليه وسلم،
والمنع من كل ما يؤذيه، والتوقير بمعنى الإجلال والرفع والإكرام، بحيث يعلو على كل ما يمكن أن يدنيه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
فهذه قضية أبا عبد الله، قضية إيمانية بها يمتحن العبد، وهذا هو السؤال، بها يمتحن العبد، هل أديت يا عبد الله ما عليك نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنك بعد لم تؤده؟ هذه هي القضية. فتناول هذه القضية لابد أن يكون على إجلال وإعظام للأمر الرباني الذي أمرنا به ربنا جل في علاه، لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. التفاعل مطلوب، إظهار العواطف
مطلوب،
الغيرة مطلوبة، الضغط مطلوب، أخذ الحق من الذين تعدوا بأعينهم لا بغيرهم، من الذين تعدوا على رسول الله بأعينهم ومن أيدهم،
ولا تزر وازرة وزر أخرى،
لا بغيرهم، واجب شرعي كما قال شيخ الإسلام وكما قال أهل العلم. يبقى هذه الأمور كلها مطلوبة لننصر نبينا صلى الله عليه وسلم، والكتاب الحقيقة هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر بعض أهل الفضل أنه يعني باب جديد من نوعه، في أنه ليس كتاب سيرة ولا كتاب صفات وشمائل فقط ولا كتاب دروس فقهية، وإنما هو كتاب تعريف بالنبي ودعوة للنبي وبيان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخلو من الإشارة إلى بعض مواطن السيرة ولا من بعض مواطن الإجلال في صفاته وشمائله، إنما كانت الغاية منه هي مخاطبة من لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعرفونه، وبيان كيفية هذه المعرفة، وأسأل الله جل في علاه أن يستخدمنا جميعا لنؤدي ما علينا لنصرة حبيبنا ومصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
عليه الصلاة والسلام، جزاك الله خير. يعني لا شك أن من نصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام نصرة ما جاء به الرسول،
لا شك،
وإحياء ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام،
ده أمر ملزم.
يعني والنبي عليه الصلاة والسلام أتى بعقيدة، أتى بعبادة، أتى بمعاملة، أتى بأداب بأخلاق، وأعظم كل ذلك العقيدة،
لا شك.
طيب عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا الإيمان بالله والإيمان بالرسل والكتب والعقيدة، نعم، أصول العقيدة التي ينبغي أن يأتي الإنسان بها، هل ترى دكتور أن معالجة هذه القضايا التي تمس العقيدة حينما يخرج أحد الدعاء أو المشايخ ليعالج هذه القضية، هل هذه نصرة أيضا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أو من نصرتنا للنبي عليه الصلاة والسلام؟
هذا أصل،
نعم،
بل هو من استخراج الله عز وجل للخير في هذه الأمة.
نعم،
حينما يخبو يبتلي الله الأمة بمن يتعدى عليها أو على أصولها.
نعم،
ومن أعظم الأصول
العقيدة،
العقيدة والتعدى على النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول العقيدة،
نعم،
صلى الله عليه وسلم. هي لا تمس شخص النبي، فالله عصمه، والله يعصمك من الناس،
نعم،
إن كفيناك
المستهزئين.
شوف هؤلاء، أنا أرجو أن يتتبع البعض مصير، نعم، هؤلاء وأحوالهم، يتتبع سيرى كيف سيتعامل الله معهم. فهذه قضية محفوظة لذات النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
أما قضية الامتحان فهي لنا،
لا،
نحن،
نعم،
الابتلاء علينا نحن،
نعم،
المحنة لنا نحن، ماذا سنؤدي،
صح،
ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم،
نعم،
ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. فالعقيدة هنا الله عز وجل بهذا الابتلاء يستخرج من يحفز همم الأمة،
نعم،
ويستخرج من أهل العلم العلم حول هذه الأصول،
نعم،
ومن أعظم الأصول التي نحن بأحوج ما نكون إليها الآن أكثر من أي وقت مضى، ونحن نركب الآن قطار العودة إلى الله وإلى، نعم، طريق الله وإلى تطبيق شرع الله، أحوج ما نكون إلى أن نراجع بيان العقيدة وأن نصحح هذه العقيدة بالصورة التي تتناسب مع الأصول التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أرى والله تعالى أعلم أن، نعم، هذه المحنة وإن نعم، كانت يتمزق لها القلب،
نعم،
وتنشق لها الجوارح، إلا أن في طياتها منحة من الله لمن أراد الخير لنفسه في دنياه وآخرته، وهي استخراج الخير من هذه الأمة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمة الله عليه،
رحمة الله عليه، وإن كنا لنتباشر،
نعم،
في لقاء الأعداء، هم يلاقون الأعداء، وإن كنا لنتباشر بقرب النصر إذا سمعناهم يقعون في رسول الله
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم، وإن كانت القلوب لتتمزق ألما وغيظا لما وقعوا فيه في رسول الله
عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم.
ليه؟ لأن الوقوع هذا يستخرج الخير والخير من الأمة، وهذا الخير مكمنه هو عقيدة الأمة،
نعم،
عقيدة الأمة أن التعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر قادح في أمتك، في دينك، في عقيدتك،
نعم،
فلا بد من بيان لهذه العقيدة وتصحيح لهذه الشطحات وهذه، نعم، الإخلالات التي تمت مع البعض من خلال تأولات، من خلال سوء الأوضاع القائمة، من خلال ضغوط كالتعذيب في السجون وخلافه،
نعم،
ومن خلال ممكن أهواء، ممكن خلافه، من خلال أسباب متعددة بيحدث بعض الشطط،
نعم،
والشذوذ عن خط المستقيم لعقيدة المسلم، لأن أهل السنة والجماعة لهم عقيدة واضحة، وضوح الشمس في وسط النهار في يوم صيفي واضحة، وضوح هذه الشمس، هذه العقيدة وأصول هذه العقيدة، أصول عقيدة الوسطية، والوسطية بمعنى أعلى الشيء وأكمله وأتمه،
نعم،
وليس الوسط بين الحق والباطل،
نعم،
أو بين الضلال والهداية، أو بين النور والظلام،
مش المنتصف،
مش
يعني
المنتصف، لا، هي أعلى الخير،
نعم،
وأتمه وأكمله،
نعم،
هذه الوسطية للأمة. فنحن أحوج ما نكون الآن، أحوج ما نكون، لأن نجلي للأمة هذه العقيدة والنور الذي فيها، وأيضا نجلي لها البدع والانحرافات التي تحدث. وأنا أعلم ويعني أسمن وأثمن دورك الذي تقوم به الحقيقة، ويجب أن يعلم ذلك الجميع في مسألة المناهضة والذب عن عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي عقيدتنا، وجهدك في الحوار، لأن الأمر أمر استلطاف، أمر استحباب للخير للجميع، ولن يأتي هذا الخير بالمواجهة أو بالمحاربة إلا أن يكون هناك ما يلزم بذلك، إنما لابد تأصيلا من البيان والحوار، حتى لأن هؤلاء منا ونحن منهم، فلابد من الحوار حتى نستقطب أصحاب القلوب الصادقة وأصحاب الوجهات الخالصة لله، فإن علموا الحق عادوا وتابوا، وكثير منهم فعل ذلك. أعلم جهدك في هذا الباب، وأسأل الله جل في علاه أن يسددك وأن يجعله في ميزان حسناتك. الله يبارك فيك.
القضية دكتور يعني مثلا مع سب الرسول عليه الصلاة والسلام، حضرتك قلت دي عقيدة وفي واجبات علينا.
نعم.
يعني لما نيجي نبين للناس مثلا الحكم الشرعي، دائما نرى الناس في هذه المسائل، ودي مسألة تتعلق بالعقيدة، دائما نرى الناس طرفين ووسطا.
نعم.
يعني في ناس عندها مثلا سب الدين وسب ربنا استغفر الله وسب النبي عليه الصلاة والسلام من خوفها من هذا الباب يا دكتور، باب زي خطير زي باب التكفير مثلا.
نعم.
من خوفها من هذا الباب ممكن الأشياء الواضحات النيرات التي مش هقول كلام عالم ولا اتنين من العلماء ولا عشرة، إجماع للعلماء.
نعم.
فيها، وبالرغم من ذلك تبقى القضية واضحة. وأنا لا يا عم، اللي يسب الدين أو اللي يسب ربنا أو اللي يمزق المصحف ويهين المصحف أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام له حكم عندنا في الشريعة.
أقول لك لا أنا خاف.
يعني تخيل يا دكتور، ما هو ده احيانا بيعمل رد فعل ايه؟
طبعا عكس.
بيعمل رد فعل عكس. وفي شخص المساله ما تبقاش واضحه، المساله مختلطه، المساله عايزه تاني، ويبدا يتسرع في الحكم. يعني مثلا احنا كنا بنقرا في الكتب ان في عقيده المرجئه وفي عقيده الخوارج، لا شك ان هذا موجود في الناس. حتى وان لم يسموا انفسهم بلا بالمرجئه ولا بالخوارج، لكن في ارجاء وفي في لا شك في مغالاة.
روح المعنى والفكر قائم.
فأنا يعني مثلا طيب احنا بنقول لكل الناس يبدأ تصحح العقيدة.
نعم.
يبدأ يعتني بهذا.
نعم.
يعني اللي بيطب حوالين الضريح ده مش عايز تصحح عقيدة.
لا بشك بحاجة إلى ذلك.
طيب اللي بيكفر الناس وعلى غير بينات أو على غير أصول، ده محتاج برضو تصحيح عقيدة.
لا شك.
اللي بيعطي ألقابا لأقوام بإجماع أهل العلم على أنهم كفار ويعطيهم ألقابا بالإيمان.
نعم.
ويلقبهم ده مش عايز محتصية عقيدة.
محتاج. نعم.
طيب الكلام ده يدخل أكيد في نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. حضرتك قلت لي إن في كلام رائع على هذه القضية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إحنا نود إن إحنا يعني إيه، لأن نود نسمع الكلام دول، نود إن إحنا نعرف القضية.
بارك الله فيك يا عبد الله. الحقيقة الكلام يعني عايزين نطبقه على واقع الحال في قضية التي تعاني منها الأمة الآن أو تواجهها، وأنا أرى فيها يعني رحم خير للأمة، لأنه ابتلاء ليستنهض الله به عزائم هذه الرجال لهذه الأمة.
نعم.
في هذا الخير الذي نحن فيه الآن، تطبيق للواقع، حنرى أن البعض يعني تفاعل تفاعل فاتر،
صح،
ونرى ان البعض يعني يولع لا هذا مطلوب ولا هذا مطلوب.
نعم.
يعني البعض خرج يقتل من لم يفعل شيء. ليه؟ مين قال لنا كده؟ اي عقيدة امرتنا بكده؟ اي دين امرنا بذلك؟ بل الامر غير على غير ذلك. الحكم بالنسبة لفاعل الفعلة غير الحكم بالنسبة لغيره، فلا بد من التأني والنظر، وهذا الوسطية في الدين، كمال وتمام وجلال. ده الواقع الحالي اللي حدث بالفعل، ان البعض نرى منه الفطور.
نعم.
والبعض نرى منه تأجيج. التأجيج ده قد يكون
يعني في غلو وجفاء.
غلو وجفاء. التأجيج ده قد يكون نتيجة حماس زائد مع عدم علم
نعم.
بالعقيدة والحكم في هذه الحالة نعم. والذي يجب علينا، يبقى ده لابد أن نحتضنه، لابد نعم. أن نبين، ده الواجب اللي علينا الآن، أن تبين نعم. عقيدة، تبين الحكم، تبين اللي يلزمنا، تبين لأن يعني هناك ناس بتحترق قلوبهم
نعم.
يعني أنا جلست مع مجموعة من أهل الفضل، من يعني ليسوا من أهل العلم، إنما يعني بحماس قالوا الكلام اللي بتقوله حلو، بس إحنا عايزين نعمل حاجة، نعمل صح. إيه؟ نعمل إيه؟ قولونا نعمل إيه؟ قولونا على حاجة نعملها، قولونا على أي شيء نؤديه، إحنا عايزين نؤديه، فتجد الحماس ده قد يكون من هذا الجانب
يحتاج يرشد، هذا
محتاج يرشد
نعم.
ولكن في فئة قليلة بتستغل هذا الحماس
نعم.
عشان تؤجج، فلا يضاهون
بغير ضابط علم،
بغير ضابط علم نعم. ولا يواجهون ولا يمنعون إلا بنور العلم. نور العلم ده هيخلي اللي أمامهم يفهموا إيه الواجب عليهم، يتصرفوا تصرف صحيح
نعم.
والحقيقة أنا يعني وقفت على كلام لشيخ الإسلام جامع
نعم.
لهذه القضية، ولذلك إذا كان هناك ساعة يعني نقرأه كاملا، لأنه يكمل بعضه بعضا.
إن نقرأ دكتور كاملا يعني لا إشكال. أنا يعني أريد أن أبين يعني شيئا لإخواني وأخواتي المشاهدات والمشاهدين، إن القضية مش قضية سهلة دكتور. يعني مثلا أمر العقيدة ده
نعم.
أمر العقيدة ده بيبقى بداخل الإنسان، يعني داخل الإنسان
نعم.
حضرتك ممكن تسيطر على عقيدتي إزاي؟ يعني اتفق أهل العلم على أنه لا إكراه على القلب،
لا شك،
لان القلب بيد الله،
بيد الله
يعني الا من اكره وقلبه مطمئن، ما فيش اكراه خالص على القلب. لو انظمه الدنيا كلها تحكمت، ارادت ان تتحكم فيها، هتتحكم في بدني،
انما لن تصل الى القلب،
مش ممكن.
عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل،
اللي هو لما يجي ينكر المنكر بالقلب،
لم ينكر بالقلب، لان القلب ده لا سلطان لاحد عليه
يعمل طب انا دلوقتي يعني ايه، انا بقول ان لا يمكن لاي فكر منحرف ان يعالج ابتداء بالكي
نعم،
مش ممكن ابدا يعني نعالج هذا الفكر بالكي، لان الكي ده احيانا هو اللي بياتي بمشكله. يعني انا يعني بدايه التكفير كانت في المعتقلات
نعم،
بالتعذيب
نعم.
والامور اللي زي كده
نعم.
الان اهل العلم ينبغي أن يقوموا بدورهم، يعني الدور الآن مثلا
التكفير الحديث، إنما التكفير له أصل، من
له أصل، أنا نعم. بتكلم على بزوغ التكفير
نعم.
كجماعة بقى ومنظمة
نعم.
وأمور زي كده
نعم.
في العصر الحديث
نعم.
كانت بمعتقلات جمال عبد الناصر
نعم.
في اعتقالات 65
نعم.
اللي أنا عايز أتعجب، اللي أنا بتعجب منه يا دكتور، الناس اللي هي ركبت فكر الإرجاء، أو الناس اللي ركبت فكر التصرع في التكفير
نعم.
الناس دي ينبغي ان هي اولى الناس ان تداويها وان تعالجها اهل العلم،
لا شك،
عشان يسيطر، عشان يعرفوا العقيده اللي بداخله دي ازاي هتواجه.
ولن يكون هناك اصلاح، ولن يكون هناك علاج الا بالبيان اولا
نعم.
البيان اولا، ولذلك قال الله عز وجل لقد ارسلنا رسلنا بالبينات
نعم.
وانزلنا معهم الكتاب والميزان
نعم.
ليقوم الناس
بالقسط،
ده الأصل
نعم.
وبعدين قال إيه، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد
ومنافع
للناس، القوة لحماية هذا الحق، الحق يبين، لن يكون ذو جلال وسلطان إلا إن كان له قوة يستخدم في وقت الحاجة
نعم.
وليعلم الله من ينصره
بالغيب
ورسله بالغيب، هذه قضية في غاية الخطورة. نقرأ كلام شيخ الإسلام
طيب
فيك عبد الله علشان نشوف الفهم للأدلة وكيف جمع الأدلة.
طب إحنا قبل ما نقرأ أنا عايز أستاذن حضرتك في حاجة، يعني أنا بتكلم برضو يعني أنا يعني أريد أن أناشد كل أهل العلم، مش في مصر بس، في أي مكان دلوقتي يا دكتور، لما تبقى في قضية من قضايا الأم في الأمة
نعم.
قضية فلسطين، قضية سوريا، قضية العراق، القضايا الكبيرة عندنا
نعم.
دي
نعم.
قضية تحكيم الشريعة، القضايا الكبيرة دي، أحيانا طلبة العلم والذي والشباب اللي عنده غيرة على الدين، لما يلاقي المشايخ أحيانا لا تتكلم في هذه القضايا، بتبعد عن هذه القضايا، بيفقد الثقة
نعم.
يعني بيخليه يفقد الثقة، وعايز يسمع، وممكن يبدأ يقرأ في كتب فيفهم غلط،
هياخد أدلة معينة يوظفها
أو يسمع أو يبدأ يتصدر الصغار يتكلمون في القضية. هو بقى عنده الصغار دول إن هم أهل جرأة وهم دول اللي بيتكلموا بالحق، التانيين دول تخاذلوا عن الحق. يعني الدور في منتهى الخطورة. يعني أنا مع مثلا قضية زي اللي بتحدث عندنا كعلى واقع أرض مصر مثلا، اللي بيحدث في شمال سيناء مثلا. يعني أنا ليس عندي شك إن الإخوة التي تقوم عندها غيرة على الدين وعندها حماس للدين، ما عندي شك في الكلام ده. وأنا لا أتكلم في هذه القضية على غيرة للدين ولا حماس للدين، ولا أتكلمش على الكلام ده، إنما أنا بتكلم على العمل نفسه. هل هذا يوافق هدي الرسول ولا لا يوافق هدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنا كنت أتمنى قبل ما أرى القوات المسلحة تتحرك أرى القوات المسلحة للعلماء وكتيبة من العلماء، كتائب العلماء هي اللي بتبدأ تحل القضية دي، هي اللي بتبدأ تتحرك لهذه القضية. أنا في يوم من الأيام عشان حضرتك تقول الضابط وإخواننا يعرفوا قيمة هذا الكلام وقدر هذا الكلام اللي هيقوله شيخ الإسلام، في فترة من الفترات أنا كنت في طرة وبعدين انتقلت من طرة فرحت سجن أبو زعبل شديد الحراسة. فإخوة جلست مع مجموعة كبيرة من الإخوة، بصراحة رأيت غيره، رأيت أخلاقا، رأيت أشياء كثيرة جدا، يعني من الصفات الطيبة، وحفظت قرآن، وناس بتقرأ وبتتعلم، وناس عندها حب للدين، وناس ضحت بأشياء كده، لدرجة بعضهم كان أحيانا يعرض عليه أنه يخرج من السجن بس يتنازل عن بعض مبادئ الدين يرفض. فكنت بحمد هذه الأشياء، إلا أن في نفس التوقيت كان فيه أشياء من البعض مش طيبة. يعني كنت مثلا على سبيل المثال، بعض الإخوة كانت تيجي تكلمني تقول لي العسكري المجند كافر ولا مش كافر؟ هو عنده غير العسكري
كافر
لغاية فوق، دول مرتدين وهيتعامل عليهم. يعني الشرطة كلها مرتد والجيش كله مرتد، ويعني أنا قرأت لأحدهم كتابا وموجود في الأسواق إن مجلس الشعب باللي دخلوا كفار، واللي رشحوا نفسهم عشان بإيه؟ بإن ده تشريع من دون الله، فده دي قضية فيها كفر وإيمان. فاللي دخلوا جوه تحت القبة دول كلهم مرتدين. بص يا دكتور، وبعدها قال ايه؟ واللي رشحوا نفسهم وسقطوا هم كانوا عايزين يدخلوا تحت القبة مرتدين، واللي انتخبهم ارتد عن الاسلام. فلما واحد تاني رد عليه من نفس الفكر راح منزل رسالة، انا قرأت لده وقرأت لده، راح قال له كل اللي تحت القبة كفار انا معاك، اما اللي انتخبوهم فيهم تفصيل مين فيهم المرتد ومين غير المرتد. يعني ده كان بالنسبة للأولاني في شيء من الاعتدال. الآن دلوقتي إيه اللي خلانا عملنا كل السلسلة دي؟ يعني شرطة وجيش ووزارة ورئيس دولة بالوزارة بالحكومة، ده هو بناء على الاعتقاد ده أنا ببدأ أتصرف. الآن أنا مش عامل مسلم، ده مش مسلم عندي، ده مش داخل تحت الدين عندي. الفكر ده مين اللي هيعالجه؟ لو فضل يعني أنا بيتهيألي كده، لو كل أجهزة الأمن في العالم كله أراد أن يعالج هذه القضية بالقوة مش هيعالجها.
لن يعالج
القضية دي، هيعالجها مين؟
فكر
أهل العلم هم اللي هيعالجوا القضية دي ويوضح لهم الشبهات دي والكلام ده. الكلام ده دوره موجود الآن، وفي ناس على الانحراف بعيد عن كده. يعني أنا كنت موجود في المعتقل، وفي بعض الإخوة كانت موجودة معنا في سجن أبو زعبل، وكانت بتكفر الإخوة حتى اللي جوه. فأنا رحت لواحد منهم عشان أتكلم، فبقول له طب أنت تعرفني؟ أنا بقالي 4 أيام في السجن، أنت تعرفني؟ ما ردش علي طبعا السلام، فبقول له أنت تعرفني؟ قال لي لا. قلت له طب أنت مكفرني ما بتصليش معانا ليه؟ قال لي أنت كفار. قال أصلي مع كفار ليه؟ قلت له طب أنت إذا كنت بتصلي دول كفار، طب أنت تعرفني منين عشان كفرتني؟ بكل بساطة راح قال لي أنت بتعمل تظلمات؟ قلت له آه. قال لي تبقى تتحكم للطاغوت، وبناء على حكمك للطاغوت تبقى كافر. ما هو ده فكر، ودي قضية عايزة تعالج وبالنقاش هتعالج. لذلك أنا عايز لما نيجي نقرأ بقى قيمة كلام شيخ الإسلام، المسألة مش بالسهولة دي، وحكم التكفير مش بالسهولة دي، وله ضوابط، وممكن الإنسان يقع في قولة كفر وعمل كفر وبالرغم من ذلك لا يكفر، وانت ازاي ومين اللي يقوم بكده وازاي يطبقها والكلام ده، نشعر بقيمة
هي قضيتهم الحقيقة تكمن في إنزال الأدلة في غير موضعها، وعدم الفهم والإلمام العلمي الكافي الذي ينبني عليه الأحكام.
نعم.
وهذه هي القضية لا تعالج إلا بعلم.
نعم.
من كانت وجهته ابتغاء الحق سينصاغ ويقبل على الفور، أما من كان هواه والذي يحرقه فحيبقى الأمر معه لأنه مرض.
يعني
وده اللي بيحدث.
هل تظن يا دكتور أن كل من على هذا الفكر أصحاب هوا؟
لا.
طيب.
بل الغالب على غير ذلك. أنا ذكرت في كلامي في البداية أن قد يكون دافع الغيرة، بل هو الأكثر الدافع الغيرة، ووجود مفاسد عظيمة في المجتمع تؤدي إلى ووجود تعذيب تعرض له، كل أمور ذا دي بتدفع الإنسان إلى أن هو يتجه بفكره وبتأويل ما يعلم أو ما علمه من العلم حول المسألة إلى أن يعني يخصصها للانتقام أو للتوجيه ضد هؤلاء. وهذا الذي سنسمعه من شيخ الإسلام أو سنقرأه من كلام شيخ الإسلام حول هذه القضية. لابد من المحنة، لعلك تذكر أن احنا تكلمنا أنه لابد من تجهيز كتيبة للذهاب إلى سيناء متتبعة من أهل العلم للحوار، ولكن الأحمال والأعباء على أهل الفضل كثيرة فتداخلت الأمور، والحقيقة لا ننكر التقصير والتباطؤ، يعني لم يتم التفاعل كما يجب، ولذلك احنا بنتحمل مسؤولية لان ده ليس هو المنهج الذي امرنا به الله اولا.
نعم.
وعلمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار عليه السلف
انا فرحت جدا جدا الصراحة بان القناة وجزاهم الله خيرا انه هيتبنوا هذه القضية سواء في الموضوع ده او في غيره، تصحيح.
نعم.
المعتقد عموما.
نعم.
وسعدت اكتر ان حضرتك اللي هتبقى
الله
في الموضوع ده،
خدت
بالك، وتستضيف اهل العلم ويبداوا يوضحوا، لان القضيه عايزه الكلام ده مش في شمال سيناء فقط.
نعم.
الكلام ده ولا في مصر بس، الكلام ده في كل العالم. ومش الفكر ده بس اللي عايز يعالج، في افكار كتير عايزه.
نعم.
تعالج على الساحه.
نعم.
ممكن يكون في حاجه عندنا موجوده غلط، ليه ما ارجعش عن الغلط؟
لا شك.
انا عايز ارجع، انا عايز اقابل ربنا وانا على حق.
طرح العقيده.
نعم.
والمعتقد الصحيح
خصوصا قضايا الكفر والايمان
وقياس اعمالنا واقوالنا نحن قبل غيرنا.
نعم.
على هذه الاصول لا شك انه حينفع الجميع باذن الله تعالى.
ان شاء الله هيعلن البرنامج ده، هيكون ثابت
ان شاء الله
على القناه
قريبا.
باذن الله. طيب احنا نقرا الكلام يا دكتور.
طيب يعني هو الكلام مش عارف الوقت هيكفينا ولا لا، انما هناخد منه. يعني يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله.
نعم.
قاعدة من الذنوب
التي لا تصل يعني للكفر.
ولا بخطأ اخطأ فيه.
نعم.
هو بيقول بذنب فعله ولا بخطأ اخطأ فيه. ما هو لما ناخد ايه اللي ياخد الجملة دي ويقف عندها هيأول كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام تأويل معين،
لأن
كل واحد مؤمن كإيمان جبريل وميكائيل ومسألة مهما عمل يبقى خلاص مش مشكلة. لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به
ويغفر ما
وهذا ذنب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هيبين لنا الكلام ده شيخ الإسلام، لازم ناخد الكلام على بعضه.
ايوه، عشان نعرف هو ماذا يقصد.
هو ماذا يقصد هيبين مقصده من هذا الكلام. ولا بخطأ أخطأ في كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال آية خواتيم البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، حتى قال جل في علاه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والله عز وجل كما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم قال: فعلت.
قد فعلت.
بعد كل دعاء.
نعم.
قد فعلت. فالله عز وجل أمن هذه الأمة ورفع
عنها
والنسيان والخطأ. الخطأ ده يعني إذا كان الأمر كخطأ عايزين نحط تحت خطوط ديان.
نعم.
وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم. والخوارج المارقون.
نعم.
الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بال عايزين ناخد بالنا من الكلام ده جيدا.
نعم.
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم.
نعم.
قاتلهم ولكنه لم يكفرهم.
نعم.
طب قتلهم لحقت الكلامهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم.
نعم.
ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام،
يعني لم يعتدوا عليهم حتى هم بدأوا بالاعتداء.
نعم. سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم.
ده المقصود،
المقصود لدفع ظلمهم وبغيهم، لا لأنهم خوارج، إنما لدفع ظلمهم وبغيهم، لا لأنهم كفارة.
نعم.
ولهذا لم يسب حريمهم،
لم يسب حريم يعني لم يسب حريمهم لأنهم مسلمين.
آه. ولم يغنم أموالهم.
نعم.
بل قال علي، ما مش عارف هيذكرها هنا الشيخ الإسلام ولا لا، إخواننا بغوا علينا.
نعم.
بغوا علينا، أو يعني قال فتنة وقعوا فيها
أكفار هم،
حينما سؤال أكفار هم قال لا هم من الكفر هربوا.
نعم.
أمنافقون هم قال لا. نعم. هؤلاء يذكرون الله بكرة
كثيرا
كثيرا،
والمنافقون
لا يذكرون الله إلا قليلا.
نعم.
قال من هم، قالوا له من هم، قال هم فتنوا فبغوا. فقال وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع الخوارج لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذي اشتبه عليهم الحق، اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم.
نعم.
فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى.
يعني دي مهمة قوي يا دكتور. آه. يعني كأن شيخ الإسلام بيتكلم على نقطة أصلية، إيه عشان ما يتصرحش بعض الإخوة ويقول إيه ده الدكتور محمد دلوقتي بيقول على طفائفة معينة إن دول من الخوارج.
نعم.
القضية مش كده الآن. القضية حضرتك بتتكلم على إيه، بيتكلم شيخ الإسلام على الخوارج إن الخوارج ثبت فيهم نص على ان ضد الله
دول اعلم،
وعلى انهم يمرقون من الدين. آه.
كما ثبت عن النبي
كما يمرق السهم من الرمية. نعم. يعني النبي قال يمرقون من الدين، وبالرغم من ذلك الصحابه ما كفرتهمش.
نعم.
منين يمرقون والصحابه ما تكفرهمش؟
نعم.
فشيخ الاسلام بياخد المساله دي، وعلي يقول اخواننا بغوا علينا. نعم. ولم يسبوا نسائهم، يعني ده دليل على انهم مش كفار.
مش كفار.
ولم يغنموا اموالهم، دليل على انهم مش كفار.
ده
مع
ده
ان النص
مع
فيهم
علو كعبهم في ايه، في الادله التي جاءت على بغيهم. زي ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم حدث عنهم وحذر منهم بل امر بقتالهم،
وبالرغم من ذلك لم يكفرهم الصحابة،
ولم يكفرهم
مع علمهم بهذه النصوص.
نعم.
يعني ما اظنش مع على جهلهم.
نعم.
مع علمهم بهذه النصوص،
بس ما دي بقى ذريعة لايه.
نعم.
لامر التسيب بقى
اللي هو الطرف الثاني. لكن المسألة فيها احتياط،
فيها احتياط. شوف بيقول ايه بعد كده رحمه الله رحمة الله.
والله يا دكتور رأيدي الكلام ده، صدق في بعض الناس حكم على كل جماعة الإخوان المسلمين انهم مرتدين.
آه.
انا قرأت الكلام ده. وبعضهم قال على حزب النور انه حزب شرك يدعو للشرك. قرأت هذا الكلام.
نسأل الله السلام على فيه. ولا تستحل دمها ومالها وان كانت فيها بدعة محققة، فكيف اذا كانت المكفرة لها مبتدعة ايضا؟ يعني الجماعة اللي بتكفر فيها بدعة،
دي بدعة
فكيف
دي بدعة.
وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه. والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. الحديث صحيح في عند البخاري عن أبي بكر. وقال: كل المسلم عن المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. مسلم عن أبي هريرة. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ذمة الله ورسوله. وقال: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لو نظرنا هنلاقي الأحاديث دي كأن فيه بينها وبين بعض تعارض. القاتل والمقتول في النار، لا ترجعوا بعد الكفارة يضرب بعضكم رقاب بعض.
نعم.
وقبل كده قال ايه: دماءكم واموالكم حرام عليكم. يعني ادلة لازم تجمع مع بعضها
عشان نخرج بالحكم.
بنخرج. شوف ده اللي بيعمله بقى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى.
الله.
قال: وقال: لا ترجعوا بعد الكفارة يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: اذا قال المسلم لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. وهذه الاحاديث كلها في الصحاح. وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك. شوف القاعدة، إذا كان المسلم متأولا
ذكر الخطأ في الأول وللتاني بيذكر التأويل الموانع
أعذار الموانع بقى.
بدأ بيذكر الموانع ذكر الخطأ
إذا كان متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك. عايزين نحط دي قاعدة عشان ما نحكمش احنا كمان على الناس كلها اللي بيقول كلام خارج عن الأصول العقدية لأهل السنة والجماعة، ما نحكمش عليه مباشرة، ده خلاف الحكم على العين، ده أمر تاني. إنما أنا بتكلم إطلاق الحكم على طول، لابد أن نتريث ننظر هذا هل متأول هل مجتهد، ممكن أهل العلم ومجتهد.
عارف نفسي في إيه يا دكتور؟
تفضل.
والله نفسي النزيف اللي موجود ده يسكت يقف. كل يوم يا دكتور نزيف دم،
الله المستعان،
الدماء دي
لابد من العمل،
هتبقى فيه
لابد من العمل. وانا اقول ان هذه محنة العلماء والمشايخ والدعاء في هذه المرحلة،
والشباب بيعمل كده وعنده عقيدة، واللي بيواجههم عنده
المسؤولية
أوامر
عليهم
وعقيدة.
ولذلك اقول يعني رسالة المساجد للإصلاح والتربية لابد ان تحيا في هذه المرحلة. كان هناك الموانع من قبل، الآن ما فيش موانع، فدور العلماء دور خطير.
لو طلعوا بدرة كده وقف نزيف الدم، الفكرة هيواجه بالفكر ويروح ويقعدوا. وأنا لا أظن أبدا أن الإخوة هتعارض من هي تجلس وتتكلم.
الله ما يمنع أن
يتبنى أهل العلم
أن ترفع هذه المبادرة.
كل يوم دكتور دم، كل يوم نزيف دم،
ولا شك
كل يوم.
أن الدم بيستلزم دم حتى لو لم يكن العقيدة برضو
حتى مثلا عصبية ممكن عصبية.
الله المستعان. أنا أود أن أنا أختصر الحقيقة، بس الكلام مرتبط ببعض.
تخيل يا دكتور، أنا من ضمن الكلام المسائل اللي عايزة تعالج مش قضية الإيمان والكفر بس، في قضية من القضايا يعني برضو وحضرتك بتتكلم على الدم تذكرتها، وأنا قاعد مع بعض الإخوة برضو كنا أيام المحنة دي اتكلموا في إيه. بص يا دكتور، بناء على إنهم حكم بالرد على النظام،
نعم،
يبقى ما فيش حاجة اسمها عقد أمان. ما هو ده فكر بقى يا دكتور، هو عقيدة، هو أنا بكلمك على عقيدة بناء على إن النظام ده كافر ونظام طاغوتي، يبقى كل السفراء اللي موجودة اللي بيدوا التأشيرات للسياح بيقول ده مش عقد أمان. طب ليه ابن الحلال مش عقد أمان؟ قال لأن عقد الأمان يكون من مسلم، والعقد ده والتأشيرة دي طالعة منين؟ طالعة من كافر لأنه تبع النظام. طب افرض أنا راجل مسلم ودعيت واحد فرنسي ولا أمريكي من بره عشان بنشتغل مع بعض في تجارة مثلا، عمره ما هيقدر يدخل بكلمة مني. قال على النظام القائم لازم يتوجه لتأشيرة.
نعم.
طب انت بتحكم يعني انا مش عايز
انا مش عايزك بس تشق على قلبك وعلى نفسك إيه؟ مش عايزك تشق على نفسك في هذا الباب، لان الباب ده انت بتتكلم في فرعية من اصولهم، والاصل عندهم خلاص ساقط، فالفرعية دي حملها على الاصل، لان احوج ما نكون الان نحن الى ان ننشر الحق ثم نتحاور ونتجادل من أراد، ولكن الحوار بضوابطه والجدال بضوابطه، بحيث يكون الأصل منه بغية الخير. فالدور دور خطير جدا لأهل العلم في هذه المرحلة. ويعني أما يقف إخواننا، أنا أتمنى من كل طالب علم ومن كل متعرض للدعوة أن يقرأ هذا الكلام، لأنه جمع فيه بين كلام الضوابط، كلام الموانع، كلام الشروط، كلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف وبطريقة الأداء والأحكام، أمور في غاية الروعة الحقيقة. يعني أستكمل، يقول رحمه الله تعالى: وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك، كما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق.
وحاطب كان متأولا لما أرسل رسالة لأهل مكة.
نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا.
نعم.
وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر.
نعم.
أن لم تأخذ من باب التأويل، أخذت من باب الدليل الخاص أنه من أهل بدر، أن الله اطلع على أهل بدر.
وهل يعني يذكر فضله، لكن هل الخاص دي يعني مثلا لو وقع واحد منهم في كفر مش هيكفر؟
لا
ده هو بس بيذكر فضله.
فقال: عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا في الصحيحين، وفيهما أيضا من حديث الإفك أن أسيد بن الخضير قال لسعد بن عبادة إنك منافق تجادل عن منافقين
واختصم الفرقتين.
حديث الإفك
حديث الإفك ده.
فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم إنك منافق.
نعم.
ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا، بل شهد للجميع بالجنة.
نعم.
وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا رضي الله عنه بعدما قال لا إله إلا الله، وعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما أخبره.
نعم.
وقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ.
نعم.
من شدة تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم كلام عليه. ومع هذا لم يوجب عليه قودا ولا دية.
نعم. لا قصاص، ده الدية تحملها الرسول
صلى الله عليه وسلم، ولا كفار لأنه كان متأولا.
نعم.
ظن جواز قتل ذلك لظنه، ظن جواز قتل ذلك القاتل لظنه أنه قالها تعوذا. فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل الجمل وصفين ونحوهم، وكلهم مسلمون مؤمنون كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا سماهم إيه من المؤمنين. فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون، وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل.
نعم.
شوف الفهم وتنزيل الأدلة والجمع بينها. ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين، موالاة الدين، ولا يعادون كمعاداة الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض ويأخذ بعضهم العلم عن بعض، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة فأعطاه ذلك، وسأله ألا يسلط عليه عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك، وسأله ألا يجعل بأسهم بينهم فلم يعطى ذلك فقالها سنة أول صلى الله عليه وسلم. وأخبر أن الله لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا. وثبت في الصحيحين لما نزل قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبقى، نفس المعنى كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ فأجابه الله إلا
الأخيرة،
إلا الأخيرة أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقال الشيطان مع الواحد، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وقال الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، والذئب إنما يأخذ القاصية والنائية من الغنم. فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة، شوف الكلام الثمين الثمين الجليل بقى، إذا صار في المدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا أو أمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، أمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان قادرا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه، إذا كان قادرا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه. الكلام إخواننا اللي بيستشهدوا بكلام الشيخ الإسلام فين هم من الكلام ده؟ ولا وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منع، إن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منع، وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل، كما قال النبي في الحديث الصحيح يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث. وإن كان في هجره لمظهر البدع والفجور مصلحة راجحه راجحه هجره، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم، والحديث معروف والآية معروف. وأما إذا ولي غيره بغير إذنه وليس في ترك الصلاة خلف مصلحة شرعية كما كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلا وضلالا، وكان قد رد بدعة ببدعة، رد بدعة ببدعة. والكلام حول الائتمام والصلاة استدرط فيه شيخ الإسلام وفصل فيه وتكلم عن الذين أكلوا مسألة التأويل، الذين أكلوا في رمضان حتى تبان لأحدهم الحبل الأبيض من الحبل الأسود، يعني تفهموا فهموا الآية.
متهيألي الموضة برضو بعدها بشوية تكلم على العذر الجهل،
على عذر الجهل. نعم. فقال هؤلاء مع أنهم تجاوزوا وقت الامساك.
نعم.
لانهم فهموا حتى تبين لكم الخيط الابيض والخيط الاسود من يبقى واضح النور واضح. فطبعا دول تجاوزوا واكلوا في التجاوز، لم يامرهم النبي بالاعاده. هذا نعم. كلام شيخ الاسلام.
لانهم متاولون.
لانهم متاولون. يبقى لابد ان ننظر، هل هذا تاول؟ هل هذا اجتهاد؟ هل هذا جهل؟
مبني على ايه؟
مبني على ايه؟ ان كان في الاخر مبني على هوى وضلال، فهيبقى يعني الامر
هنعرف الحكم.
هنعرف الحكم الله تعالى. وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله، هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ على ثلاثة اقوال، وهذا الكلام فيه تفصيل في مسألة العذر بالجهل في ثبوت الحكم. هذا الكلام يعني من انفس ما وقفت عليه حول جمع الأدلة لفهم كيف نحكم على تصرفات الغير، لا سيما في مسائل العقائد. ونحن أحوج ما نكون الآن نصرة لحبيبنا ونبينا، ويعني من هو أغلى علينا من أرواحنا وأولادنا وأنفسنا صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ما أنا الحق بقف على موقف حدث في يوم أحد، يعني معلش علشان إخواننا يعيشوا هذه الغيرة وهذه المحبة. يعني الحب النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتوقيره ليست يعني مسألة اختيارية، دي مسألة عبودية. مسألة عبودية. هذه المرأة في يوم أحد كما يروي لنا أنس في معنى الحديث، أن المرأة في يوم أحد قال حاصت المدينة حيصة يوم أحد، لما كان يوم أحد حاصت المدينة حيصة، يعني فزعت فزع شديدة لما قالوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم، حتى كثرت الصواريخ هي صرخات النساء في أنحاء المدينة. فخرجت امرأة من الأنصار متحزمة فاستقبلت، خرجت على إيه؟ على أحد جاري. لما سمعت قتل النبي خرجت جاري، عملت إيه المرأة؟ المرأة وهي في طريقها وهي بتدور على النبي بتبحث على النبي صلى الله عليه وسلم لقيت من؟ فاستقبلت بأبيها وابنها وزوجها وأخيها بين القتلى حتى وقفت على آخرهم، فقالت من هذا؟ قالوا أبوك أو ابنك أو زوجك أو أخوك. قالت ماذا فعل رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟
سبحان الله، تذكر لها هؤلاء الأربع وهمها وشغلها
النبي صلى الله عليه وسلم،
ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا أمامك أمامك. فلما سيقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بجانب ثوبه بطرف ثوبه صلى الله عليه وسلم وقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم مصابة في مين؟
في أبيها وأخيها وابنها
وزوجها. بأبي أنت وأمي يا رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
لا أبالي إذ سلمت من عطب. وفي رواية قالت كل مصاب بعدك يا رسول الله جلال. طمنت على الحبيب المصطفى
عليه الصلاة والسلام
أنه سالم. لم يصب سالم. فهان عندها
كل مصيب
مصابها في من أصيبت فيه هذه امرأة. ولتكلمنا على الرجال فحدث ولا حرج، والمقام لا يتسع. فغيرتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم تستلزم منا الآن أن نقوم بواجبنا، وإلا ورب العرش العظيم مع المنة التي امتن الله عز وجل علينا بها، وهذه سنن. سنن
يسير بها ربكم لئن شكرت
يسير بها الله عز وجل هذا الكون. امتن الله عز وجل علينا بمنة رفع الآصار والأغلال، وانفتحت الدعوة للعباد، وانفتحت الأرض فينظر كيف تعملون، لينظر كيف تعملون. هنعمل ايه؟ ما تحركناش، ما شكرناش كفاية. ادانا الله عز وجل دفعة تانية وهي التعدي على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يستحفز منا الهمم
ونغير على الدين
وننطلق بقوة اكثر فيكون الخير من الله، لاننا لازلنا في رعاية الله، وإلا احنا مش اهل لهذا الفضل. أخطأنا كثيرة، ذنوبنا عظيمة، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. فإن انطلقنا بذلك حنرى الخير، حنرى الخير الذي نتمناه فوق ما نتمناه. وإن قصرنا وفرطنا فالعاقبة نقمة من الله والعياذ بالله. الأمر ليس اختياري،
نعم.
الأمر ليس تنفل، ليس كنفل، أمر واجب إن لم نؤدي جميعا. وعلى رأس هؤلاء العلماء والشيوخ والدعاء إن لم يؤدوا ما يجب عليهم في هذه المرحلة ويستنفر استنفارا كاملا فالأمر خطير، والنقمة من الله إذا لم نؤدي ما يجب علينا في هذه المرحلة. وتعزروه وتوقروه أين وكيف، هذه مسائل تبسط من أولها ومن أعظمها أن نتعلم دين الحبيب المصطفى
صلى الله،
صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام. ربنا يبارك في حضرتك
وفيك بارك
للوقت سبحان الله.
أظن إن إحنا يعني
اللي في عبارة كنت كتبتها من فترة كده بتاعة القاضي عياد في كتاب الشفاء.
نعم.
فبيقول في فصل تحقيق القول في إكفار المتأولين العلماء المحققين يعني.
نعم.
شو صدق در العبارة دي؟
نعم.
أنه يجب الاحتراز من التكفير في أهل التأويل.
نعم.
فإن استباحة دماء المصلين الموحدين خطر.
الله أكبر.
فإن استباحة دماء المصلين الموحدين خطر، والخطأ في ترك 1000 كافر
الله
أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد.
الله
أكبر. والخطأ في ترك 1000 كافر.
نعم. نعم.
والخطأ في ترك 1000 كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد.
الله أكبر.
القرطبي في المفهم بيقول باب التكفير باب خطر.
نعم.
ولا نعدل بالسلامة شيئا.
سلم يا رب سلم.
كلام العلماء.
نوزن دي بإن التفريط بالتقصير في القيام بالواجب،
لا عايزين إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء،
لأن أن أما فرط يبقى في أمر زي التعدى على النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
وبعدين أقول لا
نجد كلاما مميعا
لا
نعم.
هنا 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 الموازنة، هنا الوسطية المقصود، وإن شاء الله نتناول هذا الأمر في البرنامج إن شاء الله. نسأل الله التوفيق
إن شاء الله، نسأل الله أن يعجل يعني والناس تستمع وتستجيب.
آمين.
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعين العلماء على أن يحملوا هذه المبادرة.
آمين.
شوفهم كده طالعين. أنا والله حاسس إن هيبقى في خير
إن شاء الله،
في خير إذا بدأ الحوار وبدأ الكلام والحق يتبع
إن شاء الله،
والحق يتبع
الأمة ملأة بالخير
إن شاء الله بإذن
الله في قلوب الرجال. نسأل الله أن يسأل
ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور، وجزاك الله خير.
جزاك الله خير.
الله أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا.
آمين.
وأن يعلمنا ما جهلنا. آمين. وأن يرزقنا وإياكم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والغيرة عليه، وأن يرزقنا وإياكم العقيدة الصحيحة التي ترضيه عنا سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رضوان ربي مبتغاه.